الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال ربنا مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة قال الإمام النووي في شرحه لمسلم قوله خير الهدي جاء بروايتين خير الهدي بفتح الهاء وكسر الدال ومعناه الطريقة وخير الهدى بضم الهاء وفتح الدال ومعناها الدلالة والإرشاد خير الهدي هدي محمد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم خير الطرق خير الدلالات خير الإرشاد طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالته وإرشاده أيها الإخوة بمناسبة شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت هذه السلسلة من الخطب عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه واعلموا أن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار بسيره وحذا حذوه فإنه يقترب من الكمال البشري وعكسه بعكسه تحدثت الخطبة الماضية عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أولاده وعنوان خطبة اليوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أيها الإخوة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه من المكانة ما لم يكن معروفا قط عند العرب وعاملهن بما لم تكن النساء تعرفنه من أزواجهن من الرعاية والحفاوة والوفاء والإكرام حتى أحببنه كأكثر ما تحب زوجة زوجها وبادرت النساء إلى وهب أنفسهن له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عنده كثير من النسوة كانت تأتي المرأة لتقول يا رسول الله أهبك نفسي تزوجني من دون شيء لا أريد شيئا لما سمعت من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجاته وكانت إحداهن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من قريباتها، تقول يا رسول الله تزوج قريبتي فلانة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نسوة كثر. مع هذا كنا يطمعنا أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريباتهن. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. يعني عمر عم يحكي بأنه في شغلة مقدم عليها، أمرته أشارت عليه بمشورة أنه افعل كذا، فقلت لها: ما لك ولما ها هنا؟ فبما تكلفك في أمر أريده. يعني شو دخلك؟ ليش عم تحكي؟ مين سألك؟ هكذا كان الجاهليون لا يرضى حتى أن تتكلم زوجته معه. فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك يعني حفصة لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ ليش بدك يعني أنا ما حاكيك؟ روح شوف بنتك بتحاكي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وربما غضب وبتضل عم تحاكي. قال: فقام عمر فأخذ رداءه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بني، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. الجاهليون ما كان عندهم، ما بتفتح تم المرأة. فلما علمت النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعامل زوجاته، كنا يتمنين أن تكون الواحدة منهن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خص الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أباح له من الزواج بالنساء ما لم يبح لغيره. وإن المرأة لا يعجب كيف وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء النسوة وهن مختلفات في السن والطباع والمشارب، ثم كيف وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أعباء الزواج وأعباء الرسالة. والواحد فينا تكون عنده الزوجة الواحدة والعدد القليل من الأولاد، فيجد صعوبة بالغة في التوفيق بين زوجته وولده وبين القيام بواجبات عمله ومسجده على وجهه المرضي. لكنه صلى الله عليه وسلم وسع الناس جميعا برجاحة عقله وسعة صدره وكرم أخلاقه، فاستطاع أن يوفق بين ذلك كله. حري بنا أن نذهب لنبحث كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفق بين هؤلاء الزوجات، وكيف استطاع أن يوفق بينهن وبين مهماته الجسام الملقاة على عاتقه. هنا ذهبت إلى كتب السيرة وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبحث عنه زوجا، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى في بيته مع زوجاته بثلاثة أمور. أعتقد أن كل زوج فينا إذا استطاع أن يمسك بهذه الثلاثة وأن يطبق، كل شاب فينا ذاهب نحو الزواج إن استطاع أن يحفظ هذه الثلاثة ثم يطبق سيكون في خير كبير في بيته إن شاء الله تعالى. وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج متصفا بثلاثة أمور، لعلها والله أعلم هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته أمهات المؤمنين. كان يعاشرهن بالمعروف ويحسن إليهن ويعلمهن. انتهت الخطبة. يعاشرهن بالمعروف ويحسن إليهن ويعلمهن. فمن معاشرته صلى الله عليه وسلم نساءه بالمعروف أنه كان يلاطفهن ويساعدهن ويحترمهن ويتجمل لهن ويعدل بينهن. روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه أبو داود قالت: كنت يوما في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت حديثة السن لم أحمل اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته: تقدموا أمامنا. فتقدموا، ثم قال: تعالي يا عائشة أسابقك. فسابقته فسبقته، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمنت، فكنت معه في سفر، فقال لصحابته: تقدموا أمامنا. فتقدموا، فقال: تعالي يا عائشة أسابقك. فسابقته فسبقني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذه بتلك، مرة سبقتني ومرة سبقتك. إنه الزوج الذي يلاطف زوجته معاشرة بالمعروف. وروت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويصنع ما يصنع الرجال في بيوتهم. إنه سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يساعد أهله معاشرة بالمعروف. ومرارا ما كتبت كتب السيرة استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه ووقوفه عند رأيهن احتراما لهن ومعاشرة بالمعروف. فقد أشارت عليه السيدة خديجة لما نزلت عليه اقرأ بالذهاب إلى ورقة بن نوفل، فسار حيث أشارت إليه زوجته رضي الله تعالى عنها. وأشارت عليه السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في هلكة للمسلمين في صلح الحديبية، فعمل بمشورتها وجل الله تعالى بها عن المسلمين. ومن احترام النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه ما كان يرضى أن يتكلم أحد عنهن بنقص، بل كان ينافح عنهن. يقول أنس بن مالك: بلغ صفية أن حفصة قالت: صفية بنت يهودي، هي ستنا صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها زعيم من زعماء اليهود. فحفصة يبدو مزعوجة من صفية، قالت: هي صفية بنت يهودي. فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك نبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفتخر عليك؟ أنت أبوك سيدنا موسى عليه السلام، وعمك سيدنا هارون عليه السلام، وأنت عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: اتق الله يا حفصة، إنه النبي الذي يستشير زوجاته ويلاطف زوجاته ويحترم زوجاته معاشرة بالمعروف. تذكر كتب الشمائل حسن طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمله وتنظفه. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريح كف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يستعمل السواك حين خروجه من المنزل وحين دخوله إليه، لكي لا تجد زوجه منه رائحة تكرهها. إنه الزوج الذي يتجمل لزوجته معاشرة بالمعروف. ومن معاشرته صلى الله عليه وسلم نساءه بالمعروف أنه كان يعدل بينهن، فيقرع بينهن في السفر ويقسم بينهن بالسوية، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. الحاصل أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه الأول في تعامل مع زوجاته أنه كان يعاشرهن بالمعروف. فإذا أردت أن تنال قلب زوجك، وإذا أردت لبيتك أن يكون فيه خير كبير، الكمال البشري عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا والمعاشرة بالمعروف هذا فعل إرادي، والفعل يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى نصب حتى يصل المرء إلى هذه الرتبة العالية. أما الهدي الثاني في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فالإحسان لهن، فهو صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن إحسانا ويحلم عنهن إحسانا ويفي لهن إحسانا ولا يضرب امرأة قط إحسانا. ترى أي رجال بيقدر يضرب أي مرأة، بس بيكون راح باتجاه السقوط البشري. ترى أي رجال بيقدر يصرخ بوشها صرخة يقسمها بالنص، بس بيكون راح نحو السقوط البشري. أما الكمال البشري، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يحسن إليهن، يصبر عليهن إحسانا، يحلم عنهن إحسانا، يفي لهن إحسانا ولا يضرب امرأة قط. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يعني تخيلوا بأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ستغضب عليه، ستنزعج منه، ستتضايق منه. قال يا عائشة: إني لا أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبا. قالت له: ومن أين تعرف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وأما إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، أنت في قلبي وفي فؤادي وفي عقلي، لكن يعني امرأة تغضب فلا أهجر إلا اسمك. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. الضرة سكبت للنبي صلى الله عليه وسلم وعاء في طعام وهو ببيت ضرته. قال: فضربت التي هو في بيتها يد الخادم. إجا الخادم دق هالباب قال لهم: هذا الصحن سكبت لكم يا فلاني، ضرتها يعني. راحت صاحبة البيت ضربت إيده لهذا الخادم، قال: فسقطت الصحفة فانفلقت. والنبي صلى الله عليه وسلم شايف المشهد. هلأ بالله عليك أنا أريد أن أسألك، أمك ساكبت لك صحن لبنية وباعدتهم مع حدا، وإجا هالحدا دق هالباب وفتحت له مرتك، ومرتك ما بتعرف تطبخ لبنية، قال له: هدون أمه بعتت له ياهن لأنه بيشتهي لللبنية. عم مرتك ضربت إيه تادس الرجل وقعت هاللبنية على هالأرض وانبحثت وإنت شايف. أسألك بالله ماذا ستفعل؟ الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل هذا المشهد معه، بس مو والدته، الضرة أرسلت إلى ضرتها هذا الطعام. قال: فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال: كلوا. وحبس الخادم قال له: لهذا اللي جايب الصحن خليك هون لا ترجع، حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها. قال: روحي جيبي لي صحن من بيتك. قال: فدفعها إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها. وخلصت المشكلة، جمع اللبنية وأكله هو ومن كان موجود وقال: غارت، يعني شو بدنا نعمل، تحمل، أعطينا صحن بدال اللي كسرتي. وخلصت النص. إنه إحسان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته بصبره عليهن، وإحسان لهن بحلمه عنهن، وإحسان لهن بوفائه لهن. من وفائه صلى الله عليه وسلم إحسانا بزوجاته ما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها الولد. وفاء لها بعد موتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما شتم امرأة ولا ضرب امرأة قط. نحن يا أخوان عم ساوي موالد، أي واحد بيشتم مرته لا يساوي مولد أرجوك، أي واحد بيرفع إيده على مرته لا يساوي مولد ولا يجيب ملبس، ما في داعي، عم تعذب حالك. يعني هو المولد أن يلد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وأفعاله وأخلاقه فينا، هذا المولد، أما الملبس هذا للأولاد الصغار. نحن نريد أيها الإخوة أن أجتهد، ربما أنا تزل قدمي، نعم ربما أنت تزل قدمك، لكن اعلم بأنك بعيد عن الكمال البشري وبعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن تتأدب وتتخلق وتتزيى وتتحلى بزينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا ضرب امرأة ولا خادما، بل كان يقول ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فالهدي الثاني أيها الرجال أيها الشباب أيها الإخوة، كل شاب بده يتزوج بده يتدرب على هذه الأخلاق. طبعا الصبر بيكون وقت الإزعاج، الحلم لوقت الغضب. نحن سنجرب الآن، قبل أن تتزوج سنغضبك، هنشوف شو حتحكي. إذا حكيت كلام ما بينحكى ممنوع الزواج، ما حنزوجك. لو معك شهادة جامعية ولو اشتريت بيت وعندك سيارة وجايب المهر، ما بيمشي حالك تتزوج. بدنا نضايقك كثير ونشوف قديش صبرك، بعدين سنعطيك بنتا من بناتنا حتى تحفظ هذه البنت. الهدي الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته الإحسان لهن. المعاشرة بالمعروف واحد، وأعلى منها الإحسان إليهن. أما الثالث والأخير فتعليمهن. أنت زوج، إيش يعني زوج؟ زوج مشان أنت تكون مدير فتعلم فتربي. ليش عم نعطيك بنتنا وهي أصغر منك بعشر سنين؟ مشان أنت تزيد في مادتها العلمية والتربوية والأخلاقية. وفي هذا دعوة لكل زوج أن يعلم زوجته، أو أن يرسلها إلى حلقات التربية والتعليم في المساجد. يا أنت عندك قدرة تعلم، يا أرسلها إلى حلقات العلم والتربية حتى تتعلم. وأخبار تعليم النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كثيرة كثيرة. وحسبكم أن تعلم أن ما روته أمهات المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث يزيد عن 800,000 حديث. 2800 حديث الله يرضى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هن اللواتي نقلوا 2800 حديث إلى المسلمين. بعض هذه الأحاديث لم ينقلها من المحدثين إلا هن، لأنهن علمن أنهن في بيت علم، في بيت تربية، في بيت نبي، في بيت مشرع، في بيت من يأتيه وحي السماء، فلا بد أن ننقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقلنا هذه الأحاديث من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. بل لقد صارت أمهات المؤمنين معلمات ومربيات للنساء والرجال على السواء، وصارت حجراتهن رضي الله تعالى عنهن مدارس يقصدها طلاب العلم، فيجد السائل عندهن الجواب والمستفتي الفتوى والشاك اليقين. روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. أبو موسى الأشعري الله يرضى عنه من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نحن الكبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صعب علينا أمر بنروح لعند ستنا عائشة تعطينا الجواب. وروى الإمام الحاكم والطبراني بسند حسن عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بفقه ولا بطب ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله تعالى عنها. الله أكبر. ما رأيت أحدا أعلم بقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بفقه ولا بطب ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله تعالى عنها. لقد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانت في بيت علم وفي بيت تربية، ينقل إليها أحاديث وأخبار، بل ينقل إليها وصفات الأطباء. وعائشة رضي الله تعالى عنها ذكية لبيبة نبيهة، تلتقط هذه العلوم ثم تعلمها الآخر. أيها الإخوة، هذا هو والله أعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. يعاشرهن بالمعروف ويحسن إليهن ويعلمهن. أظن بأن حفظ هذه الكلمات الثلاثة ليس بصعب. يعاشرهن بالمعروف ويحسن إليهن ويعلمهن، لكن الصعب أن أطبق هذا الكلام، ما استطعت لذلك سبيلا. أنتم إن شاء الله على الدرب، وأنتم في حضوركم للخطب ومجالس العلم ومتابعتكم للعبادة والطاعات، أنتم بإذن الله على الطريق. لكن أيها الإخوة، خذوا بعزائم الأمور وجدوا الجد لتكونوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القدم بالقدم. فمن كان من الأزواج مقتديا فبهذا فليقتدي وبهذا فليتأسى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.